بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن والبدع المتعلقة بالألفاظ والمفاهيم الخاطئة لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما ينكر المسلم على غيره أمرا منكرا قد يرد عليه بعضهم بقوله أنت فضولي أو لا تتدخل فيما لا يعنيك، فهل قوله صحيح هنا وبماذا يرد عليه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: قوله هذا غير صحيح، أي أن قول الإنسان الذي ينكر عليه المنكر لمن ينكر عليه أنت فضولي أو هذا لا شأن لك فيه غير صحيح، فإن الله تعالى أمرنا بأن ننهى عن المنكر وأن نأمر بالمعروف، فالواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر بقدر ما نستطيع، سواء رضي المأمور أو المنهي أو لم يرضى. ويرد عليه أن هذا من شأني، لأن الله أمرني أن أنهاك عن المنكر، ولأن المؤمن
هذا من باب الفضول، بل هذا من باب الواجب، فالواجب علي أن أنهاك والواجب عليك أن تنتهي. الواجب علي أن أنهاك والواجب عليك أن تنتهي، فليس الأمر على التخيير. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم.
ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالذي من شأن المؤمن يكون من شأن أخيه. سئل الشيخ رحمه الله: يقول بعض الناس عندما تقول له لماذا لا تنكر هذا المنكر، يقول: كيف أنكره وأنا أفعله؟ فيحتج بقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وحديث الرجل الذي تندلق أقطاب بطنه في النار، فكيف الرد على هذا؟ فأجاب رحمه يعني الله بقوله:
حاصل السؤال، هذا الرجل يكون على المنكر، فإذا قلت له لماذا لا تنكر هذا لماذا تنكر المنكر، يقول: كيف أنكره وأنا أفعله؟ فهل من وقع في منكر يجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر إن رآه من غيره؟ رجل يدخن ورأى من يدخن، هل ينهى المدخن عن تدخينه أم لأنه يفعل منكر فلا يجوز له أن ينهى عن ذلك؟ نعم.
فأجاب بقوله: إن الإنسان مأمور بترك المنكر ومأمور بالإنكار على فاعل المنكر، فإذا قدر أنه لم يترك المنكر فإنه يبقى عليه واجب آخر، وهو الإنكار على فاعل المنكر. وما جاء في الآية الكريمة فإن فيها اللوم موجه على كونه يأمر الناس وهو لا يفعله، لا على كونه يأمرهم. ولهذا قال: أفلا تعقلون؟ هل من العقل أن الإنسان يأمر غيره بالبر ولا يفعله؟ هذا خلاف العقل، كما أنه خلاف الشرع. كما أنه خلاف الشرع، فالنهي ليس منصبا على كونه يأمر الناس، بل على كونه يجمع بين الأمرين، يأمر الناس وهو لا يفعل. وكذلك ما جاء في الحديث من الوعيد الشديد في من يلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، فيجمع إليه أهل النار، فيقول لهم: إنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل يصاب بهذا العذاب، لكن لو كان لا يفعل ما ندري، قد يكون عذابه أشد.
نعم، فالإنسان مخاطب بأمرين: الأمر الأول أنه لا يفعل منكر، الأمر الثاني أنه ينهى عن المنكر. فإذا وقع في الأول فلا يمتنع من الثاني، ولعل أمره أو نهيه عن المنكر يرضعه فينتهي هو عن هذا المنكر. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما تقول لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المنكر، أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر، فإنه يحتج ويقول: قال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فما جوابكم على هؤلاء؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ، ولكن هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه، فالآية الكريمة يقول الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال إنه اهتدى. وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
نعم، انتبهتم استدلال الشيخ الاستدلال بقول يدركم من ضل إذا اهتديتم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله يقول يدركم من ضل إذا
اهتديتم،
ومن الهداية أن تأمر وأنت، فإذا تركت الأمر والنهي فما أنت بمهتد، وإنما لا يضرك شيء إذا كنت مهتديا، والهداية أن تأمر وتنهى، فأمر وانهى ولا يضرك بعد ذلك أن يبقى هذا على ضلال أو هذا على منكر، فقد قمت أنت بالواجب عليك. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع عبارات عديدة منها صلى الله على نبينا وسيدنا، أو يقول أثناء الأذان الله أكبر بكسر الهمزة، أو يقول بعضهم الله أكبر بفتحها، أو يمدها الله أكبر أو الله أكبر، فما جوابكم على ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان فإنه بدعة، والأذان كاف عن كل شيء، ومن ذلك قوله:
كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان، بمعنى يرتفع صوت الإنسان به كما يرتفع بالأذان فإنه بدعة. وإلا معلوم عندنا الأذكار بعد الأذان، لكن لا تلحق بالأذان أي في الجهر حتى تكون أذانا، فإن الأذان يبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، ثم يشرع لك الذكر بعد الأذان المعروف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة. أما أن تصلي أو أن تسأل الوسيلة بصوت مرتفع فيلحق ذلك بالأذان فهذا بدعة. نعم.
ومن ذلك قوله: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إذا انتهى من الأذان فهذا من البدع. وحقيقة أن هذا الذي يقوله ذلك كأنه غير مقتنع بالأذان الذي جعله الشرع علامة على دخول الوقت. وأما اللحن الذي ذكره السائل فهو مختلف، فإن قول الله أكبر لا يحيل المعنى فلا يكون محرما ولا مبطلا. أكبر ولا إكبر؟
لا، الله مثلا.
فإن قول الله أكبر لا يحيل المعنى فلا يكون محرما ولا مبطلا للأذان. وأما الله أكبر بمده فهو لحن مغير للمعنى فلا يجوز، وأما أكبر فهو لفظ محيل للمعنى فلا يجوز، وأما إكبار فهو لحن لكن لا أعلم أنه يحيل المعنى، ولكن كلما كان أصح فهو أفضل.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس عندما يدعو يقول مثلا الله يهديه إن شاء الله، أو يرحم موتانا وموتى المسلمين إن شاء الله، فهل تقرن المشيئة بالدعاء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله:
يعني الله يهديك إن شاء الله، الله يرحم موتانا إن شاء الله، الله أسأل الله أن يشفيك إن شاء الله، اللهم بارك فيك إن شاء الله. نعم، فالدعاء واقترانه بالمشيئة. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: إن الغالب على الذين يقولون مثل هذا لا يريدون بذلك التعليق، وإنما يريدون بذلك التبرك، فإن كان هذا مرادهم فلا بأس بذلك. أما إن إذا كانوا يريدون التعليق فلا ينبغي أن يقولوا هذا، لأنه يشبه ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وإن كان بينهما فرق من حيث أن التاء في قوله إن شئت للخطاب، وأما إن شاء الله فهو للغائب، ومخاطبة المخاطب بمثل هذا أعظم من أن يجعل ذلك بصيغة الغائب.
يعني لما يقول مثلا إن شاء الله يغفر الله لك، و مثلا اللهم مشفي إن شاء الله، فيقول الشيخ: غالب الذين يقولون هذا إنما يقصدون التبرك ولا يقصدون تعليق ذلك على المشيئة. وعليه مثلا مثل: لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، فإذا كان يقصد بها التبرك ما في إشكال. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: يقول بعض الناس يا محمد أو يا علي،
يخاطب ربه: اللهم اغفر لي إن شئت، أو أقول: اللهم إن شئت شفيت ولدي وإن شئت لم تشفي، فهذا غلط وهذا المنهي عنه. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: يقول بعض الناس يا محمد أو يا علي أو يا جيلاني عند الشدة، فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستعانة بهم فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدعو الله وحده، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهو مع كونه مشركا فهو سفيه مضيع لنفسه. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله.
نعم. ينسى فيه إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة به فهو مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، لكن ينادي ويناديه حيا هذا ليس بشرك أكبر، هذا ليس بشرك ولا شيء، هذا جائز. نعم. ما يقول يعني إذا كان يناديهم استغاثة وكذا فلا شك أن هذا شرك أكبر، إنما إذا كان مثلا عند أول الموت يقول: يا جيلاني ماذا تجد عند الله، يا جيلاني هل تنفع أحدا. لكن الذين ينادون الجيلاني ويتبركون بهذا لا شك أن هذا لا يكون إلا شركا، لأن هذا النداء شرك، دعاء دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولو قال: يا جيلاني اشفع لي عند الله، وقال: أنا ما أقصد دعاءه، أنا ما دعوته ولكن طلبت منه أن يدعو الله، نقول هذه الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة الشركية، فإنه ميت لا يملك شيئا. نعم. نعم. هذا من أساليب العرب، ولا يقصد بها نداءه وكذا. نعم.
شفنا انتشر يعني نشيد: يا طيبة يا طيبة يا داوى العين يا داوى العين يا طيبة.
كيف تداوى العين؟
فالشيخ صلى الله عليه وسلم علق، قال: هذا من دعاء غير الله، وهذا إثبات أن غير الله يشفي.
أيوه، اللي هو نسبة الدواء إليه. طيبة ما تشفي والأرض ما تشفي
والدعاء،
إنما مجرد يعني يافي في طيبة، فإن هذا من الأساليب عاد، ورد هذا في لغة العرب، لكن أنه بقى يناديه بشيء هو ده المحظور. نعم. أي نعم، يعني ينظر إلى ما بعد.
سئل الشيخ: يطلق بعض الناس على المسجد مسيجد وعلى المصحف مصيحف، فأجاب بقوله: الأولى أن يقال المسجد والمصحف لفظ التكبير ولا يقال بلفظ التصغير، لأنه قد يوهم الاستهانة به.
بل البعض يكفر بذلك لأنه يدل على الاستخفاف، يقول هذا استخفاف. نعم، وهذا ليس صحيح.
سئل الشيخ: قول بعض الناس عند التعزية لأهل الميت: البقية في حياتك، يرد أهل الميت: حياتك الباقية، فهل هذه العبارة صحيحة؟ فأجاب بقوله: لا أرى فيها مانعا إذا قال الإنسان: البقية في حياتك، ولكن الأولى أن يقال: إن في الله خلفا عن كل هالك، أحسن من أن يقال: البقية في حياتك. كذلك الرد عليه: إذا غير المعزي هذا الأسلوب فسوف يتغير الرد.
أما الشيخ يمررها، لكن في هذا نظر، فإنه لم يبقى من حياتي شيء حتى ينضاف إليه، وغالب الناس قد يكون هذا مراده، فيقول: بقية في حياتك، فيقول: حياتك الباقية. لكن لو قصد ومدخل بقية يعني في حياتك، يعني الله عز وجل يبارك فيك، فإن كان يعني فتكون بركة في حياتك وكذا، بحيث تؤدي ما لو كان حيا هذا الرجل فإنك تؤديه، لكن أن يقال بقية في حياتك هكذا هذا محظور، لأنه ما بقي من حياته شيء. ولو قلنا بركة بقية من حياته، الإنسان لا يموت إلا وقد تم له كل شيء، فما يبقى شيء من حياته، لا بركة ولا عمر ولا أي شيء أبدا، لا يبقى شيء. هذا الذي يظهر لنا، والله أعلم، أن هذه العبارة لا تجوز، هذه العبارة لا تجوز. نعم. نعم.
لا سهلة. لو قلنا أحد العلماء مشروع لك ما فيش لفظ معين صحيح أكمله إن الله ما أخذ ولا ما أعطى. لكن لو قال مثلا أحسن مع ذلك البقاء لله اصبر وكذا هيعترض عليك بهذا. لكن احنا نتكلم من جهة المعنى. فالذي يظهر أن عبارة البقية في حياتك هذه لا تجوز، لأنه ما بقي شيء من حياتك. إن أولتها على البركة فما شيء فما مات وشيء باق له. نعم. حياتك الباقي هو وهل هو مات وشيء لم يبقى وشيء باق؟ كل شيء انتهى. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، كل أجل كتاب.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس
موجودة في المجتمع هناك. يعني بعض الأشياء بعض العبارات بعض الأفعال زي مثلا لما الشيخ أجاب في كلمة حرما أو كذا الممر يعني نفس الشيخ فيها سهل، لأن ما هناك حرم وكذا. فلعله يقصد كذا ظن أن واحد مثلا يلقح بعض الصلاة أقول له إيه مثلا حرما الله يرزقنا لك الحرم، فقال يعني الدعاء هذا ما لم يلتزم ما فيش إشكال، كان دعاء عادي مطلق. إنما لو رأى الشيخ ما هو علينا الآن، أول ما تسلم تنشغل قبل الأذكار بهذا حرما حرما حرما، أو عدلوها الآن بقت إيه تقبل الله، ولكن السنين حرموا حرما زي الفتحة للنبي، لا فتحة لله، عشان جماعة بقولك الفتحة للنبي حرام فاحنا خلنا الفتحة لله برضو عدلوا إيه حرما ديت خلوها إيه تقبل الله. يعني أنا بقول تقبل الله ما بقولش حرما، لكن التزام هذا الدعاء بعد الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لكن أقصد الشيء الذي لا يكون مثلا في مجتمع ظاهر أو كذا قد يكون تصور له غير التصور ما لو كان في مجتمعك. نعم. أي نعم. سأل الله أعلم، لأن هي تقبل الله يعني اللهم تقبل، وليس يتقبل الله من جهة الإخبار أي أن الله تقبل ذلك، إنما هو دعاء يعني اللهم تقبل. لكن ما أظن هذا ابن عمر، لو ابن عمر سوف يقول له مثل ما قال من عطس سوف يقول له مثل هذا، وأن هذا لم يرد. نعم. ها إنه إيه؟ لا البقية في حياتك يعني. يعني ما تفسير البقية هذه؟ يعني ايه اللي باقي؟ طب هو اطلع عمر بايه؟ بايه؟ باقي شيء من عمر الميت يطيله في عمره؟
ليس المقصود الميت المقصود ان هو هذا الرجل اللي حي اللي بياخد العزاء.
والله ما انا فاهمها يا علي دي، فاهمها لي يعني ايه البقية؟
يعني انت لسه باقي في حياتك بعد الموت اللي مات يعني.
البقية في حياتك؟ طب وبعدين ايه يعني؟ طب هيصليه ازاي؟ ما نوع التسليه عن المتوفى ان يقول له انت عايش؟ يعني البقيه تعود على المعزه؟ انه ايه بقى؟ لا صعب هذا. صعب. نعم. هو قد لا يقصد لكن اللفظ ما تحمل غير هذا، او بركة أو يكون مثلا بركة فانت تكون فيه، ولكن الميت ما بقي له شيء. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله
حياتك الباقية، قد يكون فيها تعديل شوي، لان الباقية وحياتك خلاص ما في مشكلة. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتية فيه ولإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبا، فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة وهل يعتبر هذا الأمر من التقديم بين يدي الله ورسوله؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: من المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، لأن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والواجب على الإنسان أن يكون ورعا خائفا من أن يقول على الله بغير علم، وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال، على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال فإن الإنسان لابد أن يتأنى وأن يتروى، وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره فيكون هو كالحكم بين المجيبين، وتكون كلمته هو الأخيرة الفاصلة. وما أكثر ما يتكلم الناس بآرائهم، أعني في غير المسائل الشرعية، فإذا تأنى الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الآراء ما لم يكن على باله. لهذا فإني أنصح كل إنسان إذا تأنى أن يكون هو الأخير في التكلم، ليكون كالحاكم بين هذه الآراء، ومن أجل أن يظهر له في الآراء المختلفة ما لم يظهر له قبل سماعها. هذه بالنسبة للأمور الدنيوية. أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما يقال لبعض الناس بأنه سيحدث خسوف للقمر أو كسوف للشمس في يوم كذا، فإن هذا الأمر لا يحرك فيه ساكنا، بل يعتبرونه حدثا فلكيا نادر الحدوث أن يحدث بين الفينة والأخرى، وربما حدث هذا الشعور بسبب ما ينشر عنه مسبقا، ما توجيهكم لهؤلاء الناس؟ فأجاب الشيخ رحمه الله:
يعني معلوم الآن أن وسائل إعلام تعلن عن هذا بناء على رؤية أهل الاختصاص والخبرة بما أطلعهم الله عز وجل من سنن كونية، وليس هذا من باب ادعاء علم الغيب، وإنما هي سنن كونية كمعرفة مواقيت الصلاة وغير ذلك. ولكن يقال إن شاء الله إن شاء الله سيحصل كسوف مثلا جزئي أو كذا على مناطق كذا في ساعة كذا، لأن الله عز وجل قد يخالف هذه الأشياء إذا شاء. فبعض الناس وقعت هيبة هذه الآية من قبله حينما تطالعنا وسائل الإعلام بهذا، فما حكم ذلك؟ نعم.
فأجاب رحمه الله بقوله: الذي أرى أنه لا ينبغي أن ينشر هذا الشيء، لأنه إذا نشر واستعدت النفوس له وعرفت وقته ومقداره هان عليها الأمر، وصار كأنه أمر طبيعي لا يحرك ساكنا في النفوس. ومن تدبر ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند كسوف الشمس من الفزع وما أمر به صلى عليه الصلاة والسلام أيضا من الفزع والصدقة والذكر والتكبير والعطق، تبين له عظيم الكسوف، وأنه من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها. وأما أن تلوكه الألسن وتشهد به العيون بما تقرأه بالنشر عنه، فلا ريب أن هذا يقلل أهميته.
نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى:
لأنه قد يحصل كسوف فتظن أنه حصل الكسوف، هذا إخبار بحصول كسوف، لكن هل تدري أنه سيرفع؟ هل تدري أنه قد يكون يعقبه عذاب؟ ما تدري، الله أعلم. فإن المسألة أنه سيحصل، حتى لو أخبره بأنه سيرتفع بكذا وكذا، فالله عز وجل قد يخالف هذه المسألة ويشاء الله عز وجل شيئا آخر. نعم. لا لا، لأن هذا معلق على الرؤية. الرؤية. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: بعد التثاؤب نسمع كثيرا عند بعض الناس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل هذه العبارة وردت في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: هذه العبارة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وليس التثاؤب من أسباب طلب الاستعاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد:
هذا تثاؤب أو تضع يدك، لكن ما ورد الاستعاذة. ومثله عندنا ما نسميه في العامية التقريعة، فإن المعتاد أن احنا بنحمد الله بعده، يعني الواحد يأكل كده أو يشرب مية وبعدين يتكرع كده ويقول لك الحمد لله، فهذا لم يرد أيضا. لكن عقب الشراب كشراب وعقب الطعام كطعام، فالوارد الحمد له. لكن إذا إنسان مثلا تكرع أو تجشأ فإنه يقول الحمد لله، هذا أيضا ليس من السنة. فهذان أمران منتشران وظاهران. نعم. نعم العلم في بلدتك، لو في بلدتي انا، لو انا معروف ان الكسوف في مصر فهذا نعم نصلي الكسوف حتى لو ما رأيت انا. ليه؟ لانه حاصل، ولان الذي يحجبه عني انا كرؤية ليس عدم وجوده بل عدم استطاعة الرؤية. ولهذا لو انت اخذت آلة من آلات الحداد هذا واخذ بالك ونظرت اليه فاذا هو اوضح من الشخص الذي امامك، فهنا حصل العلم بذلك. لكن انا اقصد اذا كان في بلد اخرى وليس عندي في بلدي، فهل انا اصلي اتباعا لهم؟ هم متعبدون بهذا وانا ما تعبدت بهذا، لان ما وجد سببه عندي، ما وجد سببه عندي، ما عندي كسوف، هو عنده كسوف. لكن لو في بلدي وقال انه في كسوف في مصر او كذا فمعلوم انه حاصل. طيب ما الذي نفعله؟ هل لابد من الرؤية ولا يكفي العلم في هذا؟ نقول مثل الهلال، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. تمام، هذا الهلال موجود وراه البعض وعلمه البعض، يلزمني وليس بلازم أن أراه أنا. وإلا لو قلنا بهذا لابد من رؤية، فهل رؤية واحد ولا رؤية الجميع ولا حصول علم بهذا؟ إن قلنا حصول علم بهذا من واحد أو اثنين أو ثلاثة خلاص يكفي إذا. تمام. وإلا لو ألزمنا بهذا يبقى لابد كل واحد يرى هلال رمضان. وأيضا نقول الأعمى ما يلزمه لأنه ما يرى، المراد حصول العلم بذلك وأن يرى البعض ذلك. فإذا رأى البعض ذلك وعلم البعض ذلك خلاص يكفيني أنا وأتبع الناس في بلدتي. كما قلت لك المانعون بالذات الشمس، بالذات في الشمس، الشمس ما يراها أحد، لو تحاول بكل ما تستطيع ما تراها، لأن الشعاع يتسلط في عينيك ولا تستطيع. فيما رأيت أنا، فيما رأيت يعني، أذكر من قريب الكسوف اللي كان قريب هذا وإحنا واقفين قدام المسجد، حاولت أن أرى ما استطعت، فبجوار المسجد عندنا حداد، أخذت هذه اللي هي اللي بيعملها المراية هذه اللي هي من الإضاءة ونظرت، فإذا كما أراك أنا الآن أمام، إذن هي موجودة. فالذي يحول بيني وبينها ليس عدم الرؤية مثل ما قال في ذا غمي عليكم، أي غمي عليكم أيتها الأمة، الأمة غمي عليها هذا ما رأت، فاقدروا له أو فأتم عدة شعبه 30 يوما، لكن أنا ما أرى وغير يرى. ولهذا لو إحنا وقفنا، إحنا رجلان وقفنا، هو رأى وأنا ما رأيت، يثبت الصيام برؤيته وليس يلزم أن أرى أنا، لأنه موجود لكن أنا ما رأيته. هذا معنى مسألة العلم. فالذي يلزم في بلدي إذا أخبروا بهذا العلم، لكن إذا كان في بلدة أخرى، لأن الكسوف قد يتجزأ، يراه بلد ولا يراه أخرى، فالذين رأوه يتعبدون الله عز وجل بذلك. نعم. نعم. كيف يعني؟
الكسوف سيحدث إذا كان الخبر بدء.
طب وبعدين؟ أيوة ماشي.
إذا خاف يقول شيء نحن نرى شيء مخفي، يعني نرى الخبر وهو لا يخرج منه.
تمام.
فإذا ليس فيه تعمير غير الهلال، أما إذا كان صغير في البيت شهر.
لا ده أنا أفسر لك معنى كلمة الرؤية، لا يلزم أن تراه أنت بعينيك، إذا رأه غيره خلاص. قصدي هذا رؤية ماذا؟ أنا ما مثلت بالقمر، أنا مثلت بالشمس، إنما القمر كل يراه، ما مثلت بهذا، أنا مثلت بالشمس. يعني الشمس لو أوقفنا ذلك على رؤية قد لا نراها بالعين المجردة، ما ترى بالعين المجردة، أنا في نفسي ما رأيتها، ما أدري بقى الناس عندها حدة بصر الله. على كل أنت ترى أنا أرى، أنا أعشى أنا أعمى أنت مبصر، المهم من حصول إيه الرؤية من أحد الناس.
الرؤية شبه لك إذا اعتمد على وسائل الإعلام إن يتم الكسوف من ساعة كذا لساعة كذا، لكن إذا انتشر وقت الناس تراه يبقى رؤية الناس وليس كل أحد يراه، لأن أنت
لازم. طب إحنا ما قلنا غير هذا، إحنا قلنا غير هذا، المهم إن يبقى حصل العلم به.
نعم.
حصل العلم به. نعم. ما فيش ضابط، يعني لو انت في حلايب وزدان في السودان، المهم اي بلد تراها تصلي رؤية الناس اللي يراها يتعبد. لا مش لازم اختلاف، يعني ازاي؟ يصلي مش وراءه يصلي. الحدود الجغرافية دي ما لهاش عبرة، الحدود الجغرافية لها عبرة. هما بيعلنوا اذا كان في اشتراك، وان هذا بيحصل ولا ده يقول لك مثلا على المملكه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا مثلا، خلاف فيكون ده هو المعتمد عنده. لكن هو الاصل انه اذا حصلت لنا رؤيه او علم يقيني بهذا عن طريق رؤيه الاخرين مثلا، ما هو بلازم ان ارى انا، يبقى هنا يلزمون الصلاه. البلد اللي ما فيها هذا خلاص، لان معروف البلد انت تتفاوت وتختلف، يعني كسوف في امريكا بيلزم يكون عندي كسوف في الاوقات تختلف. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته ما يفعلون عند التثاؤب، فأمر الإنسان أن يكظم ما استطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فمه، ولم يذكر أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم في هذا الموضع، ولو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ما يشرع من الأفعال عند حدوث التثاؤب.
نعم، من الكتم ووضع اليد. نعم.
سئل الشيخ: يكتب بعض الناس حرف صاد بين قوسين ويقصدون به رمز لجملة صلى الله عليه وسلم، فهل يصح استعمال حرف صاد رمزا لكلمة صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله: من آداب كتابة الحديث كما نص عليه علماء المصطلح أن يرمز إلى هذه الجملة بكلمة صلى الله عليه وسلم، أن يرمز إلى هذه الجملة بكلمة صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليعبر عنها بالنحت مثل صلعا، ولا ريب أن الرمز أو النحت يفوت الإنسان أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كتبها.
وهذا من الزهد في الخير، إن كنت مستعجلا أو مثلا تكتب شيء مستعجلا صلي باللسان، لكن ما تكتب صاد، صلي باللسان. نعم.
فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتابة،
أو مثلا أحيانا إنسان ماذا قد يقول عن أبي هريرة مرفوعا مثلا، لو بيكتب شيء تذكرة بحيث ما يعني مستعجل بيكتب شيء تذكرة محتاج إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا حديث أبي هريرة مرفوعا. نعم.
فإنه إذا كتبها ثم قرأ الكتاب من بعده وتلى القارئ وهذه الجملة صار للكاتب الأول مثل ثواب من قرأها.
نعم.
قول في الأول شيخنا وكذلك قال: لا يرمز إلى هذه الجملة بكلمة كذا.
من آداب كتابة الحديث ألا يرمز إلى هذه الجملة بكلمة صلى الله عليه وسلم، يعني بكلمة صاد،
يعني ظاهر هنا النفي ألا يرمز إليها بكلمة صلى الله عليه وسلم، لعله لا
ألا يرمز لهذه الجملة بكلمة صلى الله عليه وسلم.
سياق مشكل يعني.
يعني ألا، المهم ألا يرمز لكلمة صلى الله عليه وسلم بهذا الرمز اللي هو صاد، لأن صاد رمز.
نعم.
نعم.
قال: ولا يخفى علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه.
لو صلى على النبي بعشرة جنيه مش بعشر مرات صلى من الله، ما أظن واحد يكتب صاد أبدا ولا صلعا، بل سيأتيك واحد يقول: لو كتبت كتابا مليئا بصلى الله عليه وسلم ستحاسبني على كل مرة بعشرة جنيه؟ فإن قلت له نعم زاد وزاد وزاد. نعم.
فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه الثواب والأجر لمجرد أن يسرع في إنهاء ما كتبه. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: يدخل البعض في طيات كلامه العربي كلمات أجنبية عندما تتحدث معه، وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟ فأجاب رحمه الله بقوله: تعليقي أن المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لكون الشيء معروفا باسمه غير العربي، أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلا قليلا.
يعني مثل مثلا عندنا أنا الفريزر كلمة إنجليزية، لكن لو قلت المجمدة ما أحد عرف، فتدخل الفريزر، ولا يتكلف الإنسان فيقول المجمدة التي تسمونها فريزر عندك، ما يحتاج إلى هذا خلاص. نعم.
فإن هذا لا بأس به،
فإن النبي قد تكلم بعض الكلمات غير العربية. نعم.
أما إذا كان الإنسان عربيا وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى، لأن أفضل اللغات وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية.
مثل ما تكون مثلا باي، صار عندنا باي باي أو كذا، لكن الناس يفهمون في أمان الله استودعك الله، يبقى لماذا تتكلم تقول باي لا أو أوكي، حينما تقول مثلا أجل أو نعم إذن أو إن شاء الله فليه أوكي؟ فهذه الألفاظ لا ينبغي أن تتكلم بها إلا في موضع التعليم. لو كنت تعلم بعض الناس لغة لغة غير لغة العربية فتعلمه نعم، أو تدربه عليها فنعم. نعم نعم والله أنا ما أدري، أنا ما بحس كلمة صفر هذه في اللغة، يعني كلمة صفر يعني صفر أن يضل صفر يعني بلا شيء، أظن يكون كده صح، مش هذا دليل أو صفر اليدين يعني شيء بدل إيه؟ فاحنا عندنا صفر هذا يعني الرقم ولا شيء صح، يبقى صفر
ورد في السنة شفنا
يبقى صفر أن يعني الله أنا يوضع يرفع فيرضى يديه صفرا تمام، يبقى هذا من اللغة العربية، يبقى هذه لغة عربية، يبقى صفر يبقى صفر. نعم.
ولهذا نزل القرآن علينا باللغة العربية وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، وكان أيضا لسان آخر للأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية. وكان أيضا لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية.
ويكفي أن الله عز وجل أنزل به القرآن الذي هو خير الكتب، فدل هذا على أن هذه اللغة خير اللغات، ولهذا تحارب يا أخوان هذه اللغة تحارب الليل والنهار، كل شيء في الإسلام يميزنا يحارب، حتى السواك يحارب، اللحية تحارب، تقصير الثياب يحارب، الحجاب يحارب، اللغة تحارب، الشريعة تحارب، ختان يحارب. ما الذي جعل الختان إجراما سبحانه؟ وتتكلمون الآن عن إجرام الختان كأنما الذي يتكلم هذا أو التي تتكلم هذه كان غير مختونة ووحشية وموت مش عارفة، وحالة وجدت في كذا تم 10,000 حالة ماتوا ما بيعملوا عملية الطحال وبيعملوا عملية القلب وبيعملوا عملية الأذن وبيعملوا عملية العينين، سبحان الله هالة من إنما هو مؤتمر الإسكان هذا الأمريكي الذي يضع تعليماته، ما هو المستعان. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: لقد تركز في أذهان كثير من الناس أنه لا يمكن الاستغناء عن التلفاز بشيء بشغل الوقت بغيره، فهل لك يا فضيلة الشيخ أن تبين لنا بعض الأمور التي يمكن للمسلم شغل وقته بها خاصة من الذين لم يعتادوا على القراءة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: شغل الوقت بغير التلفاز أمر ممكن، ولست أنا الذي أجيب عليه، لأن كل إنسان أدرى بنفسه، فيمكن أن يشغل نفسه بعمل كالخياطة بالنسبة للمرأة وكالقراءة والخروج إلى المكاتب وما أشبه ذلك، وإن كان يتمكن من البيع والشراء ففي البيع والشراء، وإن كان يتمكن من الحراسة ففي الحراسة، المهم أن كل إنسان يستطيع أن يشغل نفسه ووقته بما ينفعه ولا يضيع عليه بلا فائدة.
هذا بالنسبة للمباح، وإلى فالطاعات كثيرة، شغل نفسه بحفظ القرآن، بالتعلم، بالتسبيح، بالتحميد، بقضاء حوائج المسلمين، بصلة الأرحام، بالأعمال المباحة كالوظائف والزراعة وغير ذلك. في أحد عنده وقت فارغ؟ سبحان الله. ولهذا الإنسان والله يعجب من أصحاب المقاهي كيف يجدون وقتا. نعم. حتى لو وجد الإنسان وقتا مثلا يعني لا يشتغل بهذه الأمور، فجلوسه مع أهله، جلوسه مع أولاده، الأولاد يحتاجون إليك، إذا طعموا، إذا شربوا، إذا لبسوا، الإنسان في البيت كالمدرس، هذا أكل ولم يسم الله، هذا دخل دورة المياه وكذا، هذا سب أخاه، هذا فعل كذا، الإنسان والله يا أخوانا لو بقي 24 ساعة مع أولاده في البيت ما يسكت، لو إنسان شغل بنفسه وأولاده وأهله ما وجد وقتا، لكن هذا ينتج من التقصير. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: نسمع عن البعض عند إقامة الصلاة أن يجهر بتلفظه لهذه الصلاة، فهل لهذا الأصل في الشرع وما حكم ذلك؟
يعني أقول أنا وقت أصلي الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة. نعم.
فأجاب بقوله: حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية، والله ولي التوفيق.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: يطلق بعض الناس أذكارا بعد الصلاة ويعمل أعمالا مما لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له هل وردت هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفعلها بهذه الصفة، يحتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، فما ردكم على هؤلاء؟
نعم، يعني أذكار وأعمال يقول بعد الصلاة ولم يرد بها دليل.
نعم. فأجاب بقوله: نرد على هؤلاء فنقول: إن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلى هذا يكون قوله من سن في الإسلام سنة حسنة منزلا على سبب هذا الحديث، وهو أن للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة وفاقة، فجاء للنبي حاجة.
هو حديث جرير اللي هو جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتاب النماري والأوقية، يبقى جاء قوم للنبي صلى الله عليه وسلم وبهم حاجة وفاقة، فجاء رجل بصورة من ذهب فضع بين يدي النبي، فقال النبي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به يوم القيامة. ومعنى سن هنا يعني أحيا وذكر. نعم. وإذا عرفنا سبب الحديث
وتنزل المعنى عليه تبين المراد بسن السنة، سن السنة بها وليس سن التشريع،
سن العمل بها
وليس سن التشريع، لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله. وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتدأ العمل بها واقتدى الناس به فيها كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا هو معنى الحديث المتعين.
أو يحتمل المراد
من سن سنة حسنة من فعل وسيلة يتوصل بها إلى العبادة واقتدى الناس به فيها كتأليف الكتب وتوّيب العلم وبناء المدارس وما أشبه هذا مما يكون وسيلة لأمر مطلوب شرعا.
وهذا الرجل ما الذي صنعه؟ أنفق ماله، دي وارد بها الدليل ولا لا؟ فلماذا تقيس عليها ما لم يرد به الدليل؟ يعني إذا قلت قال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة، قلت تعالى إلى ما العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، فهل وهنا ماذا صنع؟ أنفق، وهل النفقة هذه لا دليل عليها وقد حسن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، لها الدليل. إذا افعل ما له الدليل، على العين وعلى رأس، ابن المساجد، أطعم المساكين والفقراء. نعم.
فإذا ابتدأ الإنسان هذه الوسيلة المؤدبة المؤدية للمطلوب الشرعي وهي لم ينهى عنها بعينها كان داخلا في هذا الحديث، ولو كان معنى الحديث ما فهمه الخاطئ من أن الإنسان له أن يشرع ما شاء لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان لكل أمة شرعة ومنهاجة. وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه خاطئ، لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: يجد بعض الناس نفرة من بعض الأسماء مثل علي وحسين، وربما وصل إلى الكره لتعظيم هذه الأسماء عند طوائف بعض المسلمين، فما جوابكم على هذا؟ فأجاب بقوله: جوابي على هذا أن البدعة لا تقابل ببدعة، فإذا كان هناك طائفة من أهل البدع يغلون في مثل هذه الأسماء ويتبركون بها فلا يجوز أن نقابلهم ببدعة، فننفر من هذه الأسماء ونكرهها، بل نقول إن الأسماء لا تغير شيئا عما كان عليه الإنسان. فكم إنسان يسمى باسم طيب حسن وهو أعني المتسمى به من أسوأ الناس، كم إنسان يسمى عبد الله وهو من أشد الناس استكبارا، وكم من إنسان يسمى محمدا وهو من أعظم الناس ذما، وكم من إنسان يسمى عليا وهو نازل سافل. المهم أن الاسم لا يغير شيئا، لكن لا شك أن تحسين الاسم من الأمور المطلوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عندما يكذب البعض مثلا في رمضان، أو عندما يغش أو يغتاب، وينهاه البعض ويقول له إن هذا حرام يقول رمضان كريم، فما حكم ذلك؟ فأجاب بقوله حكم ذلك أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيحة، وإنما يقال رمضان مبارك، رمضان مبارك أو ما أشبه ذلك، لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما، وإنما الله هو الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام. وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمن يجوز فيه فعل المعاصي، وهذا انقلاب على ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم بالزمان والمكان الفاضل عكس ما يتصوره.
ما قال تضاعف، ما قال تعظم، أي أن السيئة تكون عظيمة. فالشرك سيئة، والكذب سيئة، والغيبة سيئة، كلها سيئة، لكن الفرق بين سيئة الشرك وسيئة الغيبة كبير جدا، هذا مخرج من الملة وهذا لا يخرج من الملة. نعم،
عكس ما يتصوره هذا القائل. قالوا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان، ولا سيما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويبين الله أن الحكمة من الصيام تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام تربية للنفس وصيانة لها من محارم الله، وليس كما قال الجاهل إن هذا الشهر لشرفه وبركته يسوغ فيه فعل المعاصي. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل يصح إطلاق المسيحية على النصرانية؟ فأجاب بقوله لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتساب غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآية
نعم.
ولم يبشرهم المسيح
إلى أن قال بعد بيان بشرى عيسى، وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقول أنهم مسيحيون، لأنهم لو كانوا مسيحيون أتباع المسيح لاتبعوا عقيدته، إذ لو كانوا مسيحيين حقيقة لآمنوا بمبشر بالمسيح ابن مريم. وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
وكفرهم به ككفرهم بعيسى ابن مريم عليه السلام.
نعم.
سئل الشيخ رحمه الله ما حكم تقبيل المصحف بعد قراءته؟
نعم، بعض الناس إذا فرغ من قراءة المصحف يقبل المصحف ويضع على جبهته تعظيما له، أو قبل القراءة أو من غير قراءة. نعم،
فأجاب بقوله قال بعض أهل العلم إنه لا بأس أن يقبل المصحف بعد قراءته، لأن هذا من تعظيم كلام الله، والصحيح أنه بدعة وأنه ينهى عن ذلك، لأن التقبيل بغير ما ورد به النص على وجه التعبد بدعة ينهى عنها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وتعظيم كلام الله عز وجل إنما يكون بما جاء به تعظيمه، مثل أن لا يمسه إلا على طهارة، وأن لا يضعه في مكان يعتبر إهانة له. ومن تعظيم كلام الله عز وجل تعظيمه المعنوي، وذلك بتصديق أخباره وامتثال أحكامه فعلا للمأمور وتركا للمحظور.
نعم، فهذا تعبد بهذا التقبيل، ولم يرد هذا. نعم، سئل تعظيم المصحف إنما يكون بقراءته والعمل به. وقد أورد عن بعض السلف أنه كان يقبل، وهذا إن صح فإنه مخالف بهدي النبي والصحابة، فما كانوا يفعلون ذلك. اي نعم، ولعل هذا اصلا كان ممكن يفعل مثلا بعض اللحظات، فحينما يريد ان يعظم المصحف يقول هذا كلام ربي ويقبل هذا كلام ربي مثلا من بابي، لكن دائما اذا فرغ يقبل ما نعلم هذا، ولو جاء عن بعضهم كما هو مروي عن عكرمة فانه مخالف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ينسحب شيخنا على كتب اهل العلم؟
نعم،
ينسحب على كتب اهل العلم.
نعم، لا نعم كذلك، لكن لو أن الإنسان فعله مرة يبين الغرض، ما هو بالغرض يخبر الكتاب ككتاب، لكن مثلا قال هذا كلام ربي، هذا كلام ربي العظيم، هذا كلام ربي مثلا، فهذا وجه طارئ وليس وجها دائما. نعم.
تقبيل الأموال يا شيخنا،
تقبيل الأموال هذا خلاف السنة، إذا جاءوا الأموال خصوصا على الصباح، في الصباح يأتي بالمال ويقبله، لأن دي أول رزق الصباح بقى عشان يكثر الرزق. نعم.
لو قال
أن إيه؟
لم تنتشر،
لكن في أحد الصحابة وجد، في أحد الصحابة ثم التعبد. نعم. نعم. وما يدرك أنه ما أنكر عليه. ثبت هذا المحمد كان يقبل، يعني إذا فرغ من القراءة فعل هذا، إذا فرغ من القراءة فعل هذا. طيب خلاص صحيح، حين يبين هذا كما قلت لك، ولهذا أنا أقول في بعض الأحياء لو تفعل هذا من باب تعظيم المصحف، تقول مثلا هذا كلام الله وخذ بالك، أو تقرأ حديث في البخاري عجبك فتقبل البخاري أو كذا، هذه أمور طارئة ليس المراد منها تقبيل أوراق وتقبيل، إنما المراد يعني إظهار الإعجاب بهذا، إظهار حسن هذا. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعض الدعاة إن العقيدة ليست مهمة، المفروض أن لا يركز عليها عند الدعوة، لأن العقيدة مستقرة في القلوب وتابعة.
ومثل وفهمنا التوحيد، يعني أنتم ما ورقوا من البدو والحسين، فهمنا خلاص، فهمنا هذا. نعم.
فأجاب بقوله من المعلوم أن العقيدة هي الأساس، وأنه لا بد أن تصحح العقيدة قبل كل شيء، وإذا كنا في مكان أهله على عقيدة سليمة فلا حاجة إلى الكلام عليها بلا شك، لأنها مستقرة وثابتة. أما إذا كنا في بلد عقيدته مزعزعة أو لديهم من يدعو إلى البدعة فلا بد،
يعني كنا في مكان أهله على عقيدة فلا حاجة إلى الكلام عليها بلا شك لأنها مستقرة وثابتة. هذا كلام يقول فأجاب بقول من المعلوم أن العقيدة هي الأساس، وأنه لابد أن تصحح العقيدة قبل كل شيء، وإذا كنا في مكان أهله على عقيدة سليمة فلا حاجة للكلام عليها بلا شك لأنها مستقرة وثابتة. أما إذا كنا في بلد عقيدته مزعزعة ولديه من يدعو إلى البدعة فلا بد أن يركز على العقيدة قبل، أو يركز على العقيدة قبل كل شيء. طبعا هذا الكلام لا يصح، قوله فلا حاجة للكلام عليها بلا شك لأنها مستقرة وثابتة، لا طبعا، إنما يتكلم في العقيدة ولو كانت مستقرة وثابتة حتى تثبت أكثر وأكثر، ولأن أدلة العقيدة كثيرة كثيرة، فالإنسان يحتاج إلى كثرة الأدلة على هذا وتثبيت ذلك في قلبه، ولأنه لا يوجد مجتمع لا يخلو فرد من أفراده من جهل، بل يوجد قد يكون غريبة، يعني لو أنا الآن هذه البلدة التي نحن فيها، فيها أحمد وفيها مالك وفيها الشافعي وفيها أبو زرعة وفيها أبو حاتم، ما أتكلم في عقيدة أهل السنة؟ سأتكلم في عقيدة أهل السنة ولو كانت العقيدة ظاهرة، لكن يختلف مسألة الكثرة والقلة، الكثرة والقلة، أنني أركز على هذا الموضوع أو ألمح إليه إلماحا، هذه طريقة عرض، فهذه تكون على حسب الحاجة. نعم نعم. عنده تعلم، عند سلمان العدع يتعلم في 10 دقائق، ولهذا هو ما تعلمها في 10 دقائق، ما تعلمها إلى الآن سلمان العدع، هو تعلمها، ما تعلمها سلمان العدع، سبحان الله. نعم.
وقول السائل إن العقيدة تابعة، فقول هذا خطأ، بل العقيدة متبوعة وهي الأصل، ولا عمل لمن لا عقيدة له.
والعقيدة ما كانت ثابتة عند الصحابة، ومع ذلك تكلم في العقيدة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في العقيدة وفي التوحيد. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله عندما يتبرج بعض نساء الكفار في ديار المسلمين أو يعملون أي عمل مخالف للمظهر العام للشريعة الإسلامية، يأتي بعض المسلمين ويقولون لا يجب علينا أن ننكر عليهم ذلك، ويحتجون بالأثر ليس بعد الكفر ذم، فهل احتجاجهم هذا صحيح بالإضافة إلى ما يترتب عليه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله إذا أظهر الكفار في بلاد المسلمين ما يخالف شريعة الإسلام فإنه ينكر عليهم من أجل أن هذا يخالف، من أجل أن هذا يخالف الشريعة الإسلامية، وكل شيء يعلن مخالفا مخالفا للشريعة الإسلامية فإنه يجب إنكاره.
لو كان من غير المسلمين لا يجوز لهم أن يظهروا تبرجا وأن يظهروا خمرا في الشوارع أو أن يظهروا أي شيء مما يخالف الشريعة من طقوس عندهم أو عبادات عندهم أو أخلاق تضر المسلمين، لا يجوز هذا. نعم نعم. لا ينظر، المحرم عندهم ومحرم عندنا يقام عليه فيه الحد، زي القصاص وزي الزنا، لكن إذا لم يكن محرما عندهم فلا يقام عليهم الحد.
ولهذا ذكر أهل العلم في أحكام أهل الذمة أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما هو حل لهم ومحرم على المسلمين، فالواجب الإنكار على هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على وجه يفتن المسلمين ويخالف الشريعة الإسلامية، ولكن لا من حيث التعبد لله منه باجتنابه، لأن عبادتهم قبل أن يسلموا لا تنفعهم، ولكن من حيث أن هذا مخالف للمظهر الإسلامي في بلاد الإسلام. وأما قوله كما جاء في الأثر ليس بعد الكفر ذنب، فهذا لا أعلمه أثرا عن معصوم والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح، مخاطبون بها بمعنى أنهم يعاقبون عليها عند مخالفتهم فيها، أي إذا خالفوا في فروع الشريعة الإسلامية عوقبوا على ذلك في الآخرة. وإن كنا في الدنيا لا نلزمهم إلا بالإسلام أولا ثم نلزمهم بما يقتضيه الإسلام، وهذا في غير المظهر العام الذي يجب أن يكون فيه غير خارجين عن المظهر الإسلامي. سئل الشيخ رحمه الله: نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يوضع فيه قسم يسمى الإمساك، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا يجعل قبل صلاة الفجر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة، فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟ أفتونا مأجورين.
اللي هو الإمساك يعني عندنا اللي هو الإمساك مثل ما يقول مدفع الإمساك، تمسك عن الطعام والشراب فلا تأكل ولا تشرب، وهذا يكون قبل الأذان بربع ساعة. فأجاب الشيخ بقول بل هذا من البدع وليس له أصل في السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: بعض المصلين في صلاة التراويح يحملون المصاحف لمتابعة الإمام في قراءته، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ فأجاب بقوله: ذلك لا ينبغي، بل لو قيل بكراهيته لكان له وجه، لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك لفتح المصحف وإغلاقه وحمله، وتفوته سنة وضع اليدين على الصدر، ويكون منه حركة بصرية كثيرة لأن عينيه تتجول في المصحف. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى بطلان صلاة الإنسان إذا قرأ من المصحف، والصحيح أن الصلاة لا تبطل، لكن لا شك أن متابعة الإمام في المصحف إذا لم يكن هناك حاجة لا تنبغي. لا،
فإن كان هناك حاجة كان يكون الإمام يحتاج إلى من يفتح عليه ولا أحد يحفظ، فيقف واحد من مصحف خلف الإمام لا بأس، فهذه للحاجة. نعم.
لكن لا شك أن متابعة الإمام في المصحف إذا لم يكن هناك حاجة لا ينبغي، بل قد يقال أنه مكروه. أما لو كان الإمام محتاجا إلى من يتابعه لكونه ضعيف في الحفظ، فطلب من أحد المصلين أن يتابعه ليرد عليه خطأه، فإن ذلك لا بأس به.
نعم، ذكره الشيخ. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: يتساهل بعض الناس في قضية رؤية الأبناء لزوجة عمهم أو خالهم، أو رؤية الزوج لأخوات زوجته، أو رؤية الأخ لزوجة أخيه، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ فأجاب بقوله: أحسن ما أنصحهم به ما حذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ويعني
وهذا أقارب الزوج، هؤلاء أقارب الزوج،
يعني هو البلاء والشر، وهو الذي يجب الفرار منه، كما يفر الإنسان من الموت. والتساهل في مثل ما قال السائل خطره عظيم، وكم من فتنة حصلت وفاحشة وقعت في مثل هذا التساهل، فالواجب على كل امرأة أن تحتجب عمن ليس محرما لها، سواء كان من أقارب زوجها أم من الناس الأباعد.
نعم، ولا شك أن المصائب تحصل بسبب هذا، وكل واحد يعلم هذا جيدا، أن التساهل في الاختلاط بين الرجال والنساء يترتب عليه من الشر ما الله به عليم، حتى انتهكت أعراض وذبحت العفة واختلطت الأنساب بهذا الاختلاط.
الشيطان يعمل عمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما تركت فتنة أضر على رجال من النساء. فكل من يتساهل في هذا سيدفع الثمن من أب وزوج وأخ وغير ذلك. فلو خليت بين الناس وبين زوجك ستدفع الثمن. حجبها، احجزها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى يقول: كثيرا ما نسمع دعوات موجهة للمرأة تدعوها لخلع الحجاب، وتقول لها إن المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين الرجال بشرفها في حصن حصين لا تمتد إليها الأعناق، وربما تخدع بعض النساء بهذا الكلام، فما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: تعليقنا هو أن هذه الدعوة باطلة مصادمة للكتاب والسنة والعقل والطبيعة الإنسانية، فإن كل امرأة تبدو كاشفة الوجه حاسرة عن مفاتنها لابد أن يتعلق بها الرجال مهما كانوا،
إلا إذا كان الرجال غير رجال. فإذا قال واحد: أنا لا أتعلق لو نظرت إلى المرأة وخالطتها وسمعت صوتها ومغضضت بصري وأنا لا أتعلق ولا يعنيني هذا، نقول لقد كشفت عن هويتك. نعم.
ولا بد أن تؤذي مهما كانت عفيفة، وربما يغويها الشيطان ويجرها إلى الفاحشة، إما لهوى في نفسها مع كثرة المحاولة من أهل الفسوق، وإما للضغط عليها
فيطمع الذي في قلبه مرض. وأليس ربي هو القائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير مما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. أليس الذي خلق الرجل والمرأة هو الذي شرع ذلك للرجل والمرأة؟ نعم.
وإما للضغط عليها حتى تأتي على ما يريدون.
نعم، دعاة التحرر يريدون أن تكون المرأة كلأ مباحا، فالناس شركاء ليس في ثلاثة ألا النار والماء والعشب، بل وهناك أمر رابع وهم أنهم شركاء في النساء. يريدون أن تخرج المرأة بلا حجاب بلا حواجز بلا ضوابط فتنتهك الأعراض. ليس محافظة على حرية المرأة كما يدعون، إنما محافظة على وجود هذا الجنس كما يقولون بين أظهره، فسكرتيرة المرأة والمدرسة المرأة والسائقة المرأة وكل شيء المرأة المرأة المرأة. نعم.
وإذا كانت المرأة شريفة فإن شرفها يزداد إذا تحجبت الحجاب الشرعي الذي يتضمن أول ما يتضمن تغطية الوجه، وهذا أمر معلوم بالعقل والفطرة والطبيعات الإنسانية. إن الرجال ميالون إلى النساء، ولا أحد أشرف وأعف من نساء الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أمرنا بالحجاب.
وعلل الله ذلك: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا التماس الطهارة يكون فين؟ في الحجاب لا في خلعه. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: كثيرا ما نسمع أو نقرأ في بعض المجلات عبارات للمرأة: جمالك أناقتك، ديكور المنزل، طبق اليوم، وهي في حقيقتها إذا صبت امرأة جل وقتها في هذه الأمور فإن هذا الأمر سيبعدها عن مهنتها الأساسية من تربية الأولاد وصنع الأجيال وطاعة زوجها وغير ذلك من أساسياتها، فما تعليقكم على هذا الأمر؟ فأجاب بقوله: الذي أرى أن مثل هذه العبارات يجب أن يتحاشاها المجتمع المسلم في الصحف والمجلات، وأن يأخذ على أيدي من ينشرونها ويمنع من نشرها. سئل الشيخ رحمه الله: قد رجع على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام.
توسع بعض الأخوات في هذا فتدخل على النت وتأتي بالطبخات والمأكولات المعينة وتبقى في المطبخ طوال اليوم، تصنع هذا وتصنع ذاك وتترك المهمة الأساسية. نعم، لا بأس للمرأة أن تتقن من الطعام ما يحصل به غنية في البيت وما يحصل به سد لهذا الباب، وكذلك من أمور منزلها ونظافتها وغير ذلك، لكن من غير مبالغة. وينبغي أيضا على الإنسان على الأخ ألا يرهق امرأته. بعض الإخوة مثلا يجي الساعة 11 بالليل ولا أم طبخي، قوم طبخي 11 بالليل ولا اعملنا أكل أو اعملنا كذا، وطول النهار اعمل لنا حلويات، طب اعمل لنا مش عارف ايه، طب اعملي كذا، انت فاضي. وبعد ذلك تبحث عن طبيب للتخسيس، تبحث تنفق في الطعام فتنفق في طلب الايه النحافة. نعم. فلا ينبغي الانسان ان هو ينشغل بهذا ويشغل مراته بهذا، يعني تجاوز الحد، كما مر معنا رسالة طيبة للعلامة ابن القيم في ترك الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول الكلام، الفضول يا اخواني الفضول، خلونا في الفروض والسنن والمستحبات، اما الفضول هذا فلا يحمد الانسان عليه، بل شره عظيم، ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: قد رجع على بعض الناس ما بثه اعداء الاسلام من امور مدبره وغزو مخطط له، مثل قولهم ان الاسلام قد هضم حق المراه في المجتمع فاقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلا، فما تعليقكم على هذا الامر وردكم على هذه الشبهه؟ فاجاب بقوله: تعليقي على هذا الامر ان هذا القول لا يصدر الا من جاهل بالشرع وجاهل بالاسلام وجاهل بحق المراه ومعجب بما عليه اعداء الله من الاخلاق والمناهج البعيده عن الصواب. والاسلام ولله الحمد لم يهضم المرأة حقها، لكن الإسلام دين الحكمة ينزل كل
أحد منزلة
أحد.
فالمرأة عملها في بيتها،
فالمرأة عملها في بيتها، بقاؤها في بيتها في حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت والعمل المناسب لها، والرجل له عمل خاص الظاهر الذي يكون به طلب الرزق وانتفاع الأمة، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها، وفيه من صيانتها وحفظها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو كانت تخرج وتشارك الرجل في عمله. ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضا ضرر حتى على عمل الرجل، لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة، فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة، وسوف ينسى عمله.
كذلك أيضا أخذنا محل الرجال، فجلس الرجال بلا عمل وهم الذين يطالبون بالنفقة والزواج وكذا، وخرجت النساء لتحل محل الرجال وليس عليهن نفقة واجبة، فالمرأة مكفولة من أبيها وزوجها، لكن الزوج من أين يأتي؟ فهذه الأعمال المشتركة يمكن أن يستغنى فيها عن النساء ويتقدم فيها الرجال، يلزم هذا. أما الأعمال التي تكون خاصة بالنساء أو نسد الباب في النساء، فتكون المدارس الخاصة بالنساء والبنات فنحتاج إلى المدرسة المرأة، مستشفيات خاصة بالنساء فنحتاج إلى الطبيب المرأة، وهكذا مجالات نحتاج إلى المرأة فيها. نعم. أما المجالات المشتركة التي يمكن أن نستغني فيها عن المرأة فتحل المرأة محل الرجال، وحينئذ يتعطل الرجال العمل وتنتشر البطالة، ولهذا من الصباح نحل البطالة هذه، بطالة من الصباح، فليرجع النساء وليخرج الرجال إلا فيما يخص النساء ونحتاج للمرأة فيه، وبهذا سوف توظف ملايين من الصباح نعم.
وسوف ينسى عمله وإن عمله لم يتقنه، ومن تدبر حال المسلمين في صدر هذه الأمة عرفوا كيف صانوا نساءهم وحفظوهن وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه.
نعم. هذا مجتمع والحمد لله مجتمع الصحابة، ما كان عمل المرأة بكرة دور المرأة، بعضهم ينفث وينفخ يأتي بعمل يقول مثلا هذه مثلا أسماء تسقي تحمل النوى على رأسها لفرس الزبير، وهذه المرأة كانت طبيبة، ويأخذون من تطبيب المرأة عند الحاجة لبعض النساء، يأخذون من هذا التوسع في الباب. نحن لا نمنع أن تتعمل المرأة طبيبة ولا أن تعمل المرأة مدرسة ولا أن تعمل المرأة في أي مجال إذا كان هذا المجال واحد يناسبها، اثنان بالضوابط الشرعية، لكن نأخذ مثل هذه الحوادث فنجعلها حجة على الأعمال غير المشروعة، فلتفعل المرأة ما فعلت الطبيبة الأولى، ولتفعل المرأة ما فعلت من تطلب النوى لفرس زوجها، فلتعمل المرأة مثل هذا، لكن ما للمرأة والفن؟ ما للمرأة والرياضة؟ ويستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة، أليس هذا نوع رياضة؟ طيب يا أخي الله يكرمك، فليسابق الرجل امرأته، فليفعل كل واحد مع امرأته ما فعل النبي مع عائشة. لكن عائشة لعبت مصارعة، عائشة لعبت سباحة، عائشة لعبت كرة قدم. فانتبهوا يا اخواني، هؤلاء اصحاب اغراض، لهذا صارت المرأة رخيصة. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بالنقاب. والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، وإنما طريقة لبس النقاب لدى النساء. ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينين فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا.
يعني حصل توسع في ذلك، فأجاب بقوله: لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي وأن النساء صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنا يفعلنه، كما يفيد قوله صلى الله عليه وسلم: في المرأة إذا حرمت لا تنتقب. فإن هذا يدل على أن محدثينها لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه، بل نرى منعه، وذلك لأنه ذريعة للتوسع فيما لا يجوز. وهذا الأمر كما قاله السائل مشاهد، ولهذا لم نفتي إمارات من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة تنتقب باب هذا الأمر، ولا تنتقب بل تجعل الستر على وجهها كاملا، لأن ذلك يفتح باب الشر لا يمكن إغباقه فيما بعد. وهذا الحقيقة أيضا فيه نظر، فيه نظر. والصحيح أن الفتية بالنقاب تبقى، ويبقى التحذير من ذلك، ويبقى التحذير من ذلك. سئل الشيخ: ما حكم تسمي بهذه الأسماء أبرار، ملاك، إيمان، جبريل، جنى؟ فأجاب بقوله: لا يتسمى بأسماء أبرار وملاك وإيمان وجبريل، أما جنى فلا أدري معناه. ويكون هذا باب الكراهة، في أبرار يقال ما في أبرار، ما في إيمان، وأما جبريل فالذي نرى أنه لا إشكال فيه، فهو اسم عادي وليس يعني مما اختص به جبريل عليه السلام، مثل مالك ورضوان. سئل الشيخ: ما صحة هذه العبارة: اجعل بينك وبين الله صلة، واجعل بينك وبين الرسول صلة؟ نعم. فأجاب بقوله:
الذي يقول اجعل بينك وبين الله صلة، أي بالتعبد له، واجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة، أي باتباعه، فهذا حق. أما إذا أراد بقوله اجعل بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلة، أي اجعله هو ملجأك عند الشدائد ومستغاثك عند الكروبات، فإن هذا محرم، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. سئل الشيخ عمن يسأل بوجه الله فيقول: أسألك بوجه الله كذا وكذا، فما الحكم في هذا القول؟ فأجاب بقوله: وجه الله أعظم من أن يسأل به الإنسان شيئا من الدنيا، ويجعل سؤاله بوجه الله عز وجل كالوسيلة التي يتوسل بها إلى الحصول التي يتوسل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسل إليه بذلك. فلا يقدمن أحد على مثل هذا السؤال، أي لا يقل وجه الله عليك، أو أسألك بوجه الله، أو ما أشبه ذلك.
لكن أسأل الجنة به. سئل الشيخ: ما رأيكم في من يقول أمنت بالله وتوكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت برسول الله؟ أما الأولى فهذا ليس فيه بأس، وهذه حال المؤمن أن يكون متوكلا على الله ومؤمنا به وانتصما به. وأما قول واستجرت برسول الله فإنها كلمة منكرة، والاستجارة بالنبي بعد موته لا تجوز، أما في حياته فلا بأس. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سئل الشيخ: هل يجوز على الإنسان أن يقسم على الله؟ فجاب القول: يقسم على الله أن يقول الإنسان والله لا يكون كذا وكذا، والله لا يفعل له كذا وكذا. والإقسام على الله نوعان. نعم، أحدهما أن يكون الحامل عليه قوة ثقة المقسم بالله عز وجل، وقوة إيمان مع اعتراف بضعفه وعدم إلزامه لا بشيء، فهذا جاء يعني يثق في الله ويعلم ضعفه، كما قال النبي: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم عليه الأبر. وحديث أنس بن النضر لما قال: لا تكسر ثانية الربيع الربيع، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقسم اعتراضا على وهو رضي الله عنه لم يقسم اعتراضا على الحكم وإباء لتنفيذه، فجعل الله الرحمة في قلوب أولياء المرأة التي كسرت سنها. النوع الثاني من الإقسام على الله ما كان الحامل عليه الغرور والإعجاب بالنفس، وأنه يستحق عليه كذا وكذا، فهذا والعياذ بالله محرم، وقد يكون محبطا للعمل، مثل حديث: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى في إقسام بيحمل عليه حسن الظن بالله مع معرفة العبد بافتقاره، وفي إقسام يحمل العبد عليه الغرور والعجب، فالأول جائز والثاني ممنوع. سئل الشيخ عن قول الإنسان إن الله على ما يشاء قدير عند ختم الدعاء ونحو، فأجاب بقول: هذا لا ينبغي، لوجوه إن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة، قال سبحانه إن الله على كل شيء قدير. الثاني أن تقيل القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه نبيه وأتباعه، فإن فقد قال الله عنهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبين أيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، ولم يقول إنك على ما تشاء قدير. الثالث أن تقيل القدرة بالمشيئة يهم اختصاصها بما يشاء الله تعالى فقط، يعني الله ما يقدر إلا على ما يشاء فقط، وأن هذا لاسيما هذا التقييد يؤتى به في الغالب السابق حيث يقال على ما يشاء قدير. تقديم المعمول يفيد الحصر كما يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهد من كتاب السنة واللغة. وطبعا إذا عرفنا أيضا أن هذا كلام الإيه المعتزلة، أن هذا كلام المعتزلة يعلقون القدرة بالمشيئة، فالذي شاءه الله هو الذي قدر عليه. وأما قوله هو على جميع ما يشاء قدير لا يعارض ما قررناه من قبل، لأن القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة وإنما يعود إلى الجمع، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. القيد بالمشيئة ليس عائدا إلى القدرة، مش على ما يشاء قادر، لا على جمعهم، وإنما يعود إلى الإيه الجمع إذا شاء. وكذلك لا يعارض ما ثبت عند مسلم في كتاب الإيمان في باب آخر أهل النار خروجا من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل، فذكر حديثه فيه أن الله تبارك وتعالى قال الرجل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت تقدير أمر واقع، والأمر واقع لا يكون إلا بعد مشيئة، إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وحصل ولا ما حصل؟ حصل. يبقى هذا على أمر واقع، وليس المراد ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله تعالى أزلا وأبدا، ولذلك عبر عنها باسم الفاعل قادر دون الصفة المشبهة قدير. وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا قادر على ما يشاء، فيجب أن يعرف الفرق بين القدرة على أنها صفة الله فلا تقيد بمشيئة، وبين ذكرها تقرير أمر واقع فلا مانع من تقييدها بالمشيئة، لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. فإذا وقع أمر عظيم نقول إيه؟ نقول إيه مثلا؟ فقلنا سبحان الله، الله قادر على ما شاء. هنا ما في محظور بقى، هل القدرة تتعلق بالمشيئة ولا لا؟ لأنه وقع الشيء يبقى خلاص قدر الله، لكن تخبر أن هذا الذي وقع إنما كان بمشيئة الله، فربي إذا شاء شيئا فإنه ينفذه ويقول له كن فيكون، لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة. والقدرة هنا ذكرت إثبات ذلك الواقع وتقرير وقوعه. طيب سؤال الشيخ ما حكم ثناء الإنسان عن ضيب هذه العبارة بيده الخير والشر؟ فأجاب بقول أفضل ما يثني به العبد على ربه هو ما أثنى به سبحانه على نفسه أو أثنى به عليه أعلم الناس به نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله قل اللهم مالك الملك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون الشر إلى الله تعالى، لأن أفعاله وإن كان شرا بالنسبة إلى محلها ومن قامت به فليست شرا بالنسبة إليه تعالى لصدورها عن حكمة بلغة تتضمن الخير. وبهذا تبين أن الأولى بل الأوجب في الثناء على الله أن تقتصر على ما أثنى به عن نفسه وأثنى به عليه صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، فنقول بيد الخير ونقتصر على ذلك. والثناء والدعاء يبنيان على هذا ويبنيان على هذا. أما التقرير فإنك تقول بيده الخير والشر حينما تقرر من جهة الخلق، فلا خلق الخير والشر. أما الثناء والدعاء فغير الإخبار، كما أنمح إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا أثنيت وإذا دعوت فله مقام خاص، وإذا أخبرت فله مقام آخر. من هنا كان الاسم يدعى للصفة، مع أن الصفة صفة كمال لكن لا تدعى لأنك تدعو معنا، أما إذا دعوت فادعو الاسم المتصف بالمعنى. فباب الأسماء وباب الثناء باب خاص، أما باب الإخبار فباب واسع. سؤال الشيخ هل في الإسلام تجديد تشريع؟ فأجاب بقول ما قلنا في الإسلام تجديد تشريع فالواقع خلافه، فالإسلام كمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتشريع انتهى. نعم الحوادث والوقائع تتجدد وحين دي يطلب إيه لها حكم من التشريع للإسلام الأول، أما إذا قصدوا بهذا يعني أما إذا كان الحكم على حديثة ليس على ضوء كتاب السنة فهو تشريع باطل لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي. ولا يرد ما قلت إمضاء عمر، ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر للطلاق الثلاث، هل ده تشريع جديد؟ مع أنه كان وحيدا لمدة سنتين من خلافته ومدة عهد النبي وعهد أبو بكر، لأن هذا من باب التعزير بإلزام المرء ما التزمه. أنت بتقول إيه؟ أنت تريد أن تلقى ثلاثا وتفارق امرأتك، سنعذرك بهذا. ولذا قال عمر أرى الناس قد عجلوا في أمر كتلوا في أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. وباب التعزير واسع في الشريعة، لأن المقصود بالتقويم والتأديب. إحنا نفرق بينك وبين امرأتك، يرى الإمام يفرق بينك وبين امرأتك في هذا الباب، ليس أن هذا يقع به الطلاق حتما أو أن هذا هو تشريع الطلاق، إنما الحكم معروف، لكن التعزير باب واسع. بحسن إتلاف المال غير جائز بالشريعة، لكن على وجه التعزير يجوز أن أتلف مال. صيانة دم المسلم وردة بالشريعة، لكن من باب التعزير يجوز أن أقتلك، يقتلك الحاكم. فباب التعزير إيه؟ واسع. باب التعزير واسع. طيب، سئل الشيخ ما حكم قولهم تدخل القدر وتدخلت عناية الله؟ قال الشيخ لا تصلح، لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل، فكيف يقال تدخل والأصل أن يقال ولكن نزل القضاء والقدر أو غلب القدر أو نحو ذلك. ومثل التي تدخلت عناية الله، الأولى يبدأ بكلمة حصلت عناية الله أو اقتضت عناية الله، يعني لا تنتهي بالفعل إلى ذلك. سئل الشيخ ما حكم تسمي بأسماء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما؟ فأجاب التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الأول وهو على قسمين، أن يحل بأل، ففي هذه الحال لا يسمى بها غير الله، كما سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى بها غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي ضمنه هذا الاسم. طب لو قال واحد الله قال امرأة العزيز، نقول هذا مضاف، امرأة العزيز، لكن ممنوع الإطلاق العزيز. نعم. القسم الثاني، إذا قصد باسم معنى الصفة وليس محل بأل فإنه لا يسمى به. ولذا غير النبي كنية أبي الحكم التي تكن بها، لأن الصحابة تحكمون إليه، فقال النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كان بأكبر أولادي شريح. فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمن هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. يعني ما تقول إيه؟ اذهبوا إلى السيد، اذهبوا إلى الحكم، وهو معروف رجل يحكم بين الناس وسيد الناس، هذا لا يجوز. لكن لو قلت السيد المحافظ، السيد رئيس مجلس المدينة، السيد كذا، كل هذه تقييدات. الوجه الثاني، أن يتسمى الاسم غير محل بأل وليس مقصود بمعنى الصفة، مثل حكيم ومثل حكيم بن حزام وكذا، فهذا لا إشكال فيه. ومثل جبار، لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ فيه معنى الصفة، وذلك أنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق. طيب، سئل الشيخ ما حكم تسمى بأسماء الله مثل الرحيم والحكيم؟ طيب، أجاب الشيخ بنحو ما سبق في قاعدة التسمي. سئل الشيخ ما حكم ثناء الإنسان على نفسه؟ فأجاب بقول الثناء على نفسه إن أراد بالإنسان التحدث بنعمة له أو أن يتأسى بها غيره من أقرانه ونظرائه، فهذا لا بأس به. يعني مثلا الإنسان يقول أنا الحمد لله علمت كذا وعلمت كذا، والحمد لله لما حصل كذا كنت كذا، أن يثني الإنسان على نفسه عند الحاجة لا بأس، كأن يدفع وهما وكأن يرد افتراء. أنت ما درست عند المشايخ؟ لا درست عند المشايخ. هذا أنت ما تعرف شيء في العلم أصلا، علم مثلا فقه ولا علم الحديث أو كذا، فيقول أنا درست كذا وكذا وكذا، هذا لا بأس به. وعثمان أثنى على نفسه لما احتاج إلى ذلك، فقال لم يقل النبي من اشترى بئر روما فلو الجنة فكنت أنا؟ ألم يقل النبي من جهز جيش الأسرة فلو الجنة فكنت أنا إلى آخر ذلك. وكان ابن عباس يقول على الخبير سقط، وإن أراد به مجرد الخبر وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه فإن هذا فيه شيء من المنة فلا يجوز. قال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لمن إن كنتم صادقين. وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس، لكن الأولى تركه. فالأحوال إذا في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرأة نفسه أربع: الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله فيما حباه به من الإيمان والثبات. الحمد لله يا أخواني، الحمد لله عندنا كتب السنة، نحن في نعمة يا أخوان، نحن في نعمة يا أخواني من فضل الله سبحانه وتعالى. دراسة هذه الكتب، مئات الكتب هذه التي ندرسها يا أخواني، هذه من منة الله. نحمد الله يا أخواني، احمدوا الله على العافية يا أخواني، هذا من نعمة الله عز وجل. ما مثلكم أحد يا أخواني إلا من عمل عملكم أوفاق فضل من الله سبحانه وتعالى. انظروا يا أخواني كيف ندرس طبقات الأمة بأجمعها. انظروا يا أخواني، الحمد لله تقيدنا بكتب السلف، هذا من نعمة الله يا أخواني. الحمد لله، احمدوا الله على أنكم تتقيدون بالسلفية من كتبها ومن أربابها، هذا لا بأس به، من نعم الله، من نعم الله. أخواني عندكم جدول ما شاء الله، هذا تسيره يسيب له اللعاب. الحمد لله، ما كان أحد يتصور أن نصل إلى هذا الجدول. اللهم زيده يا رب العالمين 20 كتابا ليصبح 200 كتاب بعد الحج إن شاء الله تعالى. نعمة يا أخواني من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله. فمثل هذا، مثل هذا لو احتاج الإنسان يمسك ميكروفون، لو كان الإنسان يقدر على هذا ويطوف في البلدان، ألا هلموا إلى كتب السلف؟ ألا هلموا إلى هذا العلم الغض الطري من كتب السلف؟ فإن هذا أعظم ما ينصح به الإنسان من يحب في الله. والنبي يقول كما في حديث أنس في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا نحب لجميع المسلمين أن يحضروا هذه الدروس ونتعلموا السلفية من كتبها. نعم. الثانية أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه. هذا أنت بتحفظ يا أحمد، تحفظ المتن هذا في شهر؟ ما أكملت الصورة الثلاثة؟ ده أنا من فضل الله حفظت في مجلس واحد. فأتاني الحالتان محمودتان. الحالة الثالثة أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله، هذا طبعا غير جائز. الحالة الرابعة أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات، فهذا جائز ولكن الأولى تركه. طيب، سئل الشيخ قلت في الفتوى رقم 102 ان التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا، فنأمل منكم التقرب ببيان بعض الامثله. قال: فمن التحريم القدري قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، منع الله ذلك ليرتب امرا ليحصل امر كان مفعول. تحريم الشرعي حرمت عليكم امهاتكم، بس تحريم قدري حرم الله عز وجل على موسى أن يرضع من هؤلاء المرضعات. والتحريم الشرعي كل ما حرمه الله في كتاب. قال: سئل الشيخ ما المراد بالروح والنفس والفرق بينهما؟ فأجاب بالقول: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة، سواء كان ذلك حسا أو معنى، فالقرآن يسمى روحا ما تكون به الحياة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه به تحيا القلوب بالعلم والإيمان. والروح التي يحيا بها البدن تسمى روحا، ويسألك عن روحي قل روح من أمر ربي. أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه روح كثيرا، كما في قول الله يتوفى الأنفس. وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال جاء فلان نفسه، فتكون بمعنى الذات. فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق. وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها، فقد تكون الكلمة الوحيدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق. فالقرينة، فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن وتطلق أحيانا على الساكن نفسه. ففي قوله تعالى عن الملائكة: قالوا إن مولك أهلي هذه القرية، المراد بالقرية الساكن. وفي قوله: إن من قرية، المراد بها الساكن إلا نحن مولكوها قبل يوم القيامة. وفي قول: واسأل القرية، المراد بها الساكن. فالمهم أن الكلمات إنما تحدد معناها بإيه؟ بسياقها. وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان مذهب إليه كثير من العلم، من أن القرآن الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القرآن كلها حقيقة، لأن الحقيقة هي ما تدل عليه، ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان القول من يقول إن في القرآن مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه. ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أنه من علامات المجاز صحته نفيه، بمعنى أنه صح أن تنفيه. فإذا قال فلان أسد صح لنا نفيه، وهذا لا يمكن أن يكون في القرآن، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. ونزيد على ذلك، ولا في اللغة العربية أيضا هذا المجاز. سئل الشيخ عن قول شاءت الظروف وشاءت الأقدار، قال هذه ألفاظ إيه؟ منكرة. سئل الشيخ شاءت قدرة الله وشاءت القدرة، نفس ما سبق. سئل الشيخ ما رأيكم في استعمال كلمة صدفة، فأجاب بقوله رأينا في هذا القول أنه لا بأس به، وهذا أمر متعارف، وأظن أن في أحاديث بهذا التعبير. صادفنا رسول الله، لكن لا يحضرني الآن حديث معين في هذا الخصوص. والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فقد يصادفه شيء من غير شعور به. لكن طبعا لو أنه قصد أنه وقع بغير قدر، صدفة عن بغير قدر، فهذا ممنوع. وأما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع ولا يجوز. طيب، سئل الشيخ لماذا كانت تسمى بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث، فأجاب بقول تسمى بعبد الحارث في نسبة العبودية لغير الله، فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي كلكم حارث وكلكم همام، وهذا معنى أصدق الإيه؟ الأسماء حارث همام، يعني منطبق على الإنسان، فكلكم حارث وكلكم إيه؟ همام. فإذا أضاف الإنسان العبودية للمخلوق كان هذا نوعا من الشرك، لكنه لا يصل إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. ولهذا لو سمي الرجل بهذا الاسم لوجب أن يغيره في إضافة إلى اسم الله سبحانه، أو يسمى باسم آخر غير المضاف. وأما قول السائل فإن مع أن الله الحارث، فلا أعلم أن اسما لله تعالى بهذا اللفظ، وإنما يوصف عز وجل بأنه الزارع وليسمى به، كما في قول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طب سئل الشيخ عن تقسيم الدين إلى قشور ولب مثل اللحية، فأجاب هذا تقسيم خاطئ وباطل، فالدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه إلى الله، وكله يثاب عليه المرء. وأما بالنسبة لمسألة اللحية، أنا أختصر كلام واضح، وأما بالنسبة لمسألة اللحية فلا ريب أن إعفاء عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المسلمين، كما قال الله تعالى عن هارون أنه قال لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاءها من العبادة وليس من العادة وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه، فإن الإجماع منعقد على وجوب اللحية. سئل الشيخ عن استعمال لو، فأجاب بقول استعمال لو في تفصيل على وجوه التالية. الوجه الأول أن يكون المراد به مجرد الخبر، فهذه لا بأس بها، مثل أن يقول إنسان لشخص لو زرتني لأكرمتك. الوجه الثاني أن يقصد بها التمني، فهذه على حسب ما تمنى، إن تمنى به خيرا فهو خير ومأجور بنيته، كحديث لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان الحديث، فهما في الأجر سواء، فهما في الوزر سواء، على حسب ما يتعلق به التمني. الوجه الثالث أن يراد به التحسر على ما مضى، فهذه منهي عنها لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يبقى المنهي عنها ما كانت على وجه ماذا؟ التحصر. وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام، لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لمن فعله، ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد. فكلمة لو في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن. والمهم أن الشرع يحب المرء أن يكون دائما في سرور ودائما في فرح، ليكون متقبلا لما يأتي من أوامر الشرع. طيب، نعم أيضا هذه على حسب، إن تعلقت بمباح فيها مباح، إن تعلقت بغير مباح فيها غير مباح. لو كنت على وجه الإخبار لولا فعلت كذا، لولا فعلت كذا ما في إشكال، لولا أنا لكان النبي لكان أو لكان أبو طالب في النار. نعم، في إيه؟ لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. سئل الشيخ ما حكم القول شهادة قدرة الله على سبق
سبق
بيان بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب بأسئلته المباركة هذه والتي أوضح فيها الشيخ ما ينبغي على الإنسان مراعاته من جهة الألفاظ، فإن العناية بالألفاظ من الأهمية بمكان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة للألفاظ الشرعية كما جاءه رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلت لي نهدا قل ما شاء الله وحده. فالعناية بالألفاظ مسألة مهمة جدا، ولهذا يا أخواني من الرسائل الطيبة التي تقرأ على العوام هذه الرسالة، من الرسائل الطيبة التي تقرأ على العوام هذه الرسالة. وكان الفراغ منها في يوم الأحد الموافق 25 من شهر ذي القعدة لعام 37,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح أعمال، وأن يجعل كل لحظة قضيناها في هذه الرسالة وفي كتب أهل العلم بصفة عامة أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يخفف الله عز وجل عنا به موقف القيامة، وأن يجعلنا فيه من السعداء، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وممن يتلذذون بالنظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.